الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآله محمد. نقدم الآن نبذة مختصرة عن تاريخ العمل بهذه الفريضة المباركة، فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فقد أخبر الله تعالى الأمة بأنها ستنقلب على الأعقاب وتعود إلى جاهليتها الأولى. هذا ما معنى تنقلب على الأعقاب؟ يعني تعود إلى ما كانت عليه أولا. قال تعالى: وما محمد إلا رسول صلى الله عليه وآله وسلم قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتلا قلبتم على أعقابكم. بما تتحقق هذا الانقلاب وهذه العودة إلى الجاهلية؟ تتحقق بتضييع أحكام الله تعالى. الله تعالى جعل ميزانا فاصلا، أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فمن لم يحكم بما أنزل الله فإذن هو يحكم بأحكام الجاهلية. واضح. أفحكم الجاهلية يبغون ما دام يحكمون بغير ما أنزل. وهذا الذي حصل، هذا الذي حصل بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تبدلت الأحكام ولم يعد الحكم بما أنزل الله تعالى كما سنبين. وكان ترك فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أول مظهر من مظاهر الانقلاب على الأعقاب، ترك هذه الفريضة، ترك ما أمر الله تعالى به. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه بأنهم سيضيعون هذه الفريضة. كيف بكم، كما في بعض الروايات، إذا تركتم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كيف بكم إذا فسدت نساؤكم وفسق شبابكم. الخطاب للصحابة، يعني أنكم في زمانكم أنتم، وليس نتحدث عن زمان آخر سيأتي. لا، مو قال سيأتي زمان على الناس، لا، كيف بكم أنتم إذا ظهرت مثل هذه المنكرات ولم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر. هذا ذكر بعض موارد المنكرات التي ظهرت عقب وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فيتركون الفريضة إذن ولم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر. فقيل له: ويكون هذا يا رسول الله؟ يمكن أن نترك مثل هذه الفريضة المهمة التي وردت عشرات الآيات الكريمة بها وعشرات الأحاديث النبوية الشريفة فيها؟ فممكن نترك هذه الوظيفة ونتخلى عنها؟ فقال: نعم، وشر من ذلك، كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف، هذه أسوأ وأكثر شرا من تلك. فقيل له: يا رسول الله، ويكون ذلك إلى هذا المستوى نتردى؟ قال: نعم، وشر من ذلك، كيف بكم إذا رأيتم المعروف منكرا والمنكر معروفا، لطول عكوفكم على المنكر تألفوه ويصبح هو المعروف، ولطول إعراضكم عن المعروف يصبح شيئا نكرا عندكم. لو أريد أن يؤمر به ما يقابل بالإزدراء والسخرية لطول الفتكم لهذا المنكر ولطول إعراضكم عن المعروف. إذن رغم هذا التحذيرات وهذا الإخبار المتكرر من النبي صلى الله عليه وآله وسلم للأمة بأنهم سيضيعون هذه الفريضة، إلا أنهم ضيعوها، وكانت أول فريضة ضيعت بمجرد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ضيعت هذه الفريضة. وقد كلف تضييع هذه الفريضة الأمة أغلى الأثمان وأبهضها على الإطلاق، وهو منصب الإمامة الحقة الشرعية التي نصبها الله تعالى. هذا كان أول ثمن وأغلى ثمن وأبهض ثمن، أنه ضيعوا الإمامة الحقة بتضييعهم لهذه الفريضة. وإلا لو أن الأصحاب وقفوا في وجه من غيروا وبدلوا وصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وردعوه ومنعوه من ممارسة هذا المنكر لما آلت الأمور إلى غير أمير المؤمنين، ولما تردت الأمة إلى هذا التردي، ولما تقمص الخلافة من هو غير مؤهل لها، ولما حصل للأمة هذه الكوارث والويلات التي أولها استشهاد الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء، ثم الأئمة المعصومين وخيرة الصالحين عبر التاريخ إلى اليوم وإلى قيام يوم الساعة، إلى أن يظهر القائم وينتصف للمظلوم من الظالم. هذه كلها بسبب تضييع الفريضة من ذلك اليوم. ولو الأمة التزمت بهذه الفريضة ووقفت لكان وضعت حدا لهذا الانحراف وأعادت المسيرة إلى جادتها الصحيحة. ارتكبوا هذا ترك فريضة الأمر بالمعروف عن المنكر مع سبق تحذير النبي صلى الله عليه وآله وسلم منه في أحاديث عديدة، كالذي رواه الإمام الرضا عليه السلام عنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا أمتي تواكلت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فليأذنوا بوقاع من الله، ألا تخافون من أن يوقع الله تعالى بكم. هذا أحد آثار ترك هذه الفريضة. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تزال أمتي بخير ما أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وتعاونوا على البر، فإذا لم يفعلوا، وهم لم يفعلوا، تركوا هذه الفريضة، نزعت منهم البركات وسلط بعضهم على بعض، ولم يكن لهم ناصر في الأرض ولا في السماء. وهذا الذي تضمنته الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء في خطبتها على الأصحاب لما لم يلتزموا بما أوصى به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي طبعا بنت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وربيت في حجره، فهي تنقل كلماته بأمانة. هذا الذي حصل لهم حينما أضاعوا هذه الفريضة. وتوجد موارد، علماؤنا قدس الله أرواحهم سجلوا موارد كثيرة تبلغ بالمئات، الموارد التي خالف فيها الصحابة ما ورد في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. من أراد أن يتعرف على هذه الموارد فليراجع كتاب النص والاجتهاد للسيد عبد الحسين شرف الدين قدس الله نفسه، وليراجع كتاب الغدير للأميني وكتب كثيرة، ليرى مئات الموارد ومئات الشواهد على مخالفات الصحابة الذين تصدوا لأمور المسلمين المخالفة للقرآن الكريم وللسنة الشريفة، خلافا طبعا لما هم يروون من عدالة الصحابة ومن الترضي على كل من صحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه بأيهم اقتديتم اهتديتم، كيف بأيهم اقتديتم اهتديتم، ونحن نراهم يخالفون كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم جهارا وعلنا وبكل وضوح. لا بل حتى في كتبهم، يعني إذا كانت كتبنا قد يتهمها الطرف الآخر ولا يراها حجة عليه، لا هذا التغيير في أحكام الله تعالى وأحكام رسوله هم يعترفون به، وهذا مسطر في كتبهم. في صحيح البخاري عدة روايات مضمونها واحد، نأخذ أحد هذه المضامين. قوله قال صلى الله عليه وآله وسلم، هذا في صحيح البخاري والمصدر صحيح البخاري صفحة 822، تختلف الطبعات في عدد الصفحات، المهم أنه موجود في الكتاب رقم 92 كتاب الفتن الحديث 7049 بسنده البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: أنا فرطكم على الحوض، أسبقكم إلى الحوض، فرط السابق إلى الحوض الذي يهيئ الحوض هو الفرط، أنا فرطكم على الحوض، ليرفعن إلي رجال منكم حتى إذا أهويت لأناولهم من حوض الكوثر اختلجوا دوني، فأقول: أي رب أصحابي؟ يقول: لا تدري ما أحدثوا بعدك، غيروا وأحدثوا وبدلوا، وتحول عندهم المعروف إلى منكر والمنكر إلى معروف. وورد في صحاحهم أيضا أن الصحابة غيروا كل شيء، وضيعوا كل شيء، حتى الصلاة التي هي عمود الدين أيضا غيروا وبدلوا فيها. فقد روى البخاري في صحيحه بسنده عن الزهري قال: دخلت على أنس بن مالك بدمشق وهو يبكي، فقلت: ما يبكيك؟ قال: لا أعرف شيئا مما أدركت، أرى أمورا وأفعالا بين أيديكم لا تشابه ما كنا عليه أيام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا أعرف شيئا مما أدركت إلا هذه الصلاة، وهذه الصلاة قد ضيعت. حتى هذه الصلاة أيضا لم تسلم، وإن كان صورتها بقيت لكن له تفاصيلها ضيعت. هذا أنس بن مالك يعترف بذلك. ورواه أيضا البخاري بطريق آخر عن أنس، وهذا في الكتاب رقم 9 عنوان مواقيت الصلاة باب 7 حديث 529 وحديث 630 في صحيح البخاري صفحة 67. عن أنس قال: ما أعرف شيئا مما كان على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. مختصر مفيد، ماكو حاجة أدخل في التفاصيل. أنس يقول بالجملة: ما أعرف شيئا مما كان على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم من هذا الذي بين أيديكم. قيل: الصلاة، يعني حتى الصلاة علامة استفهام. قال أنس: أليس ضيعتم ما ضيعتم فيها؟ حتى الصلاة أحدثتم فيها ما أحدثتم. إذن حتى في كتب أبناء العامة وصحاحهم، صحاحا يعني صحاح عندهم، أيضا هم يرون هذه الروايات على أنه قد تبدلت أحكام الله وتغيرت، والله تعالى يقول بصريح الآية الشريفة: أفحكم الجاهلية يبغون، ما دام الحكم بغير ما أنزل الله ومو مثل على ما أنزل الله، فإذن هذا حكم جاهلية. فهذا تصديق الانقلاب إذن على الأعقاب. وقد بدأ تخلي الأمة عن هذه الفريضة بالتدريج الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قبل قليل ذكرنا أنه أولا يتركون فريضة الأمر بالمعروف عن المنكر، ثم يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، ثم يرون المعروف منكرا والمنكر معروفا. هذا التدرج قد حصل، وأيضا تدرج ذكره أمير المؤمنين عليه السلام في بعض خطبه، قال: أول ما تغلبون عليه من الجهاد الجهاد بأيديكم، ثم بألسنتكم، ثم بقلوبكم. حتى بقلوبكم لم تعودوا تنكرون منكرا وتعرفون معروفا. فمن لم يعرف بقلبه معروفا ولم ينكر منكرا قلب فجعل أعلاه أسفله. لا، هذا بعد أبدا تنقلب الرؤية عنده وتنقلب الموازين عنده، فبعد لا يرجى منه الخير إذا كان حتى بقلبه لا ينكر منكرا ولا يعرف معروفا. هذا بعد خلص ضرب على قلبه بالأسداد. والصحابة أيضا اعترفوا بأنهم وصلوا إلى هذه المرحلة الأخيرة التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. روي عن أنس بن مالك وهذا في سنن الترمذي كتاب المناقب باب في فضل النبي صلى الله عليه وآله وسلم حديث 3618. أنس بن مالك يقول: ما نفضنا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الأيدي وإنا لفي دفنه حتى أنكرنا قلوبنا، والعياذ بالله. إذن هذه شواهد الآن، لأن كلامنا الآن في إعطاء نبذة تاريخية مختصرة عن مراحل العمل بفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإذن الآن قلنا أن الأمة قد تخلت عن هذه الفريضة، وتخلت بالتدريج الذي أشار إليه أمير المؤمنين عليه السلام. فأول مرحلة من مراحل هذه الفريضة تخلوا عنها هي مرحلة الممارسة الفريضة باليد، اللي عبر الإمام عليه السلام قال: الجهاد بأيديكم. كيف؟ روى سليم بن قيس في كتابه المعروف سليم بن قيس عن سلمان الفارسي رضوان الله تعالى عليه بعد أن بويع لأبي بكر بالخلافة في سقيفة بني ساعدة قال سلمان يروي: فلما كان الليل حمل علي فاطمة عليها السلام على حمار وأخذ بيد ابنيه الحسن والحسين عليه السلام فلم يدع أحدا من أهل بدر من المهاجرين ولا من الأنصار إلا أتى منزله وذكر حقه ودعاه إلى نصرته، فما استجاب له من جميعهم إلا 44 رجلا، فأمرهم أن يصبحوا غدا صباحا بكرة محلقين رؤوسهم علامة الاستعداد للتضحية معهم سلاحهم وقد بايعوه على الموت، فأصبح ولم يوافيه منهم 44 أحد غير 4. قلت سليم لسلمان: من 4؟ قال: أنا وأبو ذر والمقداد والزبير بن العوام. ثم أتاهم من الليلة الثانية أيضا دار على بيوت المهاجرين والأنصار فناشدهم الله فقالوا: نصبحك بكرة، فما منهم أحد وفى غيرنا. ثم الليلة الثالثة كذلك فما وفى أحد غيرنا. فلما رأى علي عليه السلام غدرهم وقلة وفائهم لزم بيته وأقبل على القرآن يؤلفه ويجمعه، فلم يخرج حتى جمعه كله فكتبه على تنزيله والناسخ والمنسوخ. إذن هذه أول مرحلة، وهي مرحلة الأداء هذه الفريضة باليد، تخلوا عنها في اللحظات الأولى. ثم تأتي المرحلة الثانية وهي التخلي عن أداء هذه الفريضة باللسان وليس باليد. عن أبان بن تغلب قال: قلت لأبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام: جعلت فداك، هل كان أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنكر على أبي بكر فعله وجلوسه مجلس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: نعم، كان الذي أنكر على أبي بكر 12 رجلا، 6 من المهاجرين و6 من الأنصار كما يظهر من الأسماء. من المهاجرين خالد بن سعيد بن العاص الأموي، وهذا فلت من بني أمية، خالد بن سعيد ابن العاص ابن أمية، يعني أبوه ابن عم أبي سفيان، خالد بن سعيد بن العاص وسلمان الفارسي وأبو ذر الغفاري والمقداد بن الأسود وعمار بن ياسر وبريدة الأسلمي، 6 من المهاجرين. ومن الأنصار أبو الهيثم بن التيهان وسهل وعثمان بن حنيف وخزيمة بن ثابت ذو الشهادتين وأبي بن كعب وأبو أيوب الأنصاري، قمم هذه الأسماء. ودائما أوصي الخطباء وأوصي الكتاب وأوصي أئمة المساجد أن يبرزوا هذه القمم للناس ويعرفوها حتى يصير حافز للمؤمنين لكي يكونوا أكثر عطاء وأكثر إقداما وأكثر استفادة من سير هؤلاء الأعاظم. بعضهم ربما كتب عنهم مثل أبو ذر الغفاري أو سلمان أو عمار، لكن بعضهم هذا سكتب أو ما كتب، المهم موجودة يعني سيرتهم في المصادر، مثل أبو الهيثم بن التيهان وخزيم بن ثابت. النبي صلى الله عليه وسلم سماه ذو الشهادتين، وهؤلاء استشهدوا في صفين، وكان أمير السلام يؤبنهم على المنبر ويذكرهم ويقبض على لحيته الشريفة ويطيل البكاء لذكر هؤلاء الشهداء في صفين: أبو الهيثم بن التيهان وخزيمة بن ثابت ذو الشهادتين وعمار بن ياسر، أبي بن كعب الذي يعرف بسيد القراء، قراء القرآن الكريم، أبو أيوب الأنصاري. على كل تكملت الرواية: فسار القوم هؤلاء 12 رجلا، 6 من المهاجرين 6 من الأنصار، ونحن نتحدث عن المرحلة الثانية من ترك الفريضة، تركوها باللسان. 12 واحد فقط من آلاف الصحابة الذين أدوا هذه الفريضة ونصروا الحق بلسانه. فسار القوم حتى أحدقوا بمنبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان يوم الجمعة. فلما صعد أبو بكر إلى المنبر قال المهاجرون للأنصار: تقدموا وتكلموا. فقال الأنصار للمهاجرين: بل تكلموا وتقدموا أنتم، فإن الله عز وجل بدأ بكم في الكتاب، إذ قال عز من قائل عز وجل: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة، فبدأ بكم المهاجرين، ابدأوا أنتم بالكلام. فأول من تكلم به خالد بن سعيد بن العاص، ثم باقي المهاجرين، ثم بعدهم الأنصار. فقام خالد بن سعيد بن العاص وقال إلى آخر الرواية الموجودة في كتاب الاحتجاج، يذكر نصوص كلماتهم. إذن هذه المرحلة الثانية 12 واحد فقط قاموا بها، وواصلت هذه الثلة القليلة المرتبطة بأمير المؤمنين عليه السلام إنكارها للفساد والانحراف والتغيير في أحكام الله تعالى، في حين تخاذل الآخرون وسكتوا. روى الخوارزمي بسنده أن عمر بن الخطاب، الخوارزمي في كتابه المناقب صفحة 98-99 وهو ليس من الشيعة الإمامية، روى بسنده أن عمر بن الخطاب خطبهم فقال: لو صرفناكم عما تعرفون إلى ما تنكرون ما كنتم صانعين. يبدو كان محضر إلى يعني تغيير شيء من الأحكام الموجودة، كمثلا تحريم زواج المتعة ومتعة الحاج وغيرها من الأحكام، وأراد ربما أن يجلس نبض الصحابة ويشوف هل يوجد من ينكر عليه يقف في وجهه أو لا. أن عمر بن الخطاب خطبهم فقال: لو صرفناكم عما تعرفون إلى ما تنكرون ما كنتم صانعين. قال فسكتوا. فقال ذلك ثلاثا وهم يسكتون. فقام علي عليه السلام فقال: إذن كنا نستتيبك ونطلب منك التوبة والعودة إلى صوابك ورشدك، فإن تبت قبلناك. قال عمر: فإن لم أتب؟ قال: إذن نضرب الذي فيه عيناك، نقتلك إذا أصريت على التغيير في أحكام الله تعالى. هذه الحادثة رواها الخوارزمي في كتابه المناقب، روى مثلها البلاذري في كتاب الأنساب، لكن الحادثة وقعت مع الخليفة الثالث عثمان بن عفان. المضمون واحد. هذا إذن مراحل التغيير التي حصلت في ترك هذه الفريضة باللسان ثم باليد، ثم حتى لم يجد من ينكر عليه، ثم انحدرت الأمة إلى المستوى الأخير من تضييع الفريضة برسوخ البدع والمنكرات والانحراف الذي تأسس أصلها في حكومة الثلاثة، حتى أصبحت تلك البدع وتلك الأحكام المحرفة أصبحت هي المعروف، وأصبح المعروف اللي هو أصلا الحكم الذي نزل به جبرائيل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصبح هو المنكر وهو البدعة، وصار تغييره وإصلاحه يواجه صعوبة وينظر إليه على أنه بدعة، كما سيأتي إن شاء الله تعالى حينما تصدى أمير المؤمنين عليه السلام إلى الخلافة وأراد أن يصحح بعض هذه الأحكام التي حرفت وغيرت، واجهوه وقالوا في وجهه أن هذا منكر وهذا بدعة الذي تفعله، لأن رسخ المنكر فأصبح هو المعروف، وعطل المعروف حتى أصبح الإتيان به منكرا. وكان أبو ذر الغفاري، لازلنا في المرحلة الآن نتحدث في مرحلة الثلاثة الذين سبقوا أمير المؤمنين عليه السلام، وكان أبو ذر الغفاري رضوان الله عليه من المجاهرين بإنكار المنكر، حتى أوذي وطردوه إلى الشام، ثم نفي إلى الربذ ومات وحيدا في الربذ، لا تجد امرأته أحدا يعينها على دفنه، وحيدا طريدا مات هناك. إلى أن الله تعالى قيض نفرا من العراق على رأس مالك الأشتر، كانوا قاصدين إلى الحرمين الشريفين ومروا بامرأة أبي ذر وسألوها من هذا المسجى؟ قالت هذا أبو ذر الغفاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقاموا بإجراء هذه اللوازم الشرعية ودفنوه، غسلوه وكفنوه، ووقف مالك على قبره وقال: اللهم هذا أبو ذر صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، عبدك في العابدين وجاهد المشركين، لم يغير ولم يبدل، لكنه رأى منكرا فغيره بلسانه وقلبه. هذه غريبة دفعها لأجل أنه لم يتخلى عن أداء هذه الفريضة المقدسة المباركة، لكنه رأى منكرا فغيره بلسانه وقلبه حتى جفي ونفي وحرم واحتقر، ثم مات وحيدا وغريبا. وهكذا الصحابة الآخرون من أصحاب علي عليه السلام كانوا يؤدون هذه الوظيفة. عمار بن ياسر لهم عقوبة أجروها عليه، وعبد الله بن مسعود والآخرون، وتعرضوا لأنواع الأذى المدون في الكتب. نحن تعهدنا أن نذكر نبذة مختصرة. ولما تولى أمير المؤمنين عليه السلام الخلافة كان غرضه عليه السلام إصلاح الواقع الاجتماعي الفاسد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هو صرح بذلك من خطبة له عليه السلام، قال: اللهم إنك تعلم أنه لم يكن الذي كان منا منافسة في سلطان أبدا، ولا التماس شيء من فضول الحطام. لم يكن هذا غرضنا من التصدي لأمور المسلمين، ولكن لنرد المعالم من دينك ونظهر الإصلاح في بلادك، فيأمن المظلومون من عبادك وتقام المعطلة من حدودك. لكن ماذا تسلم أميرنا سلم؟ تسلم أنقاض كما يقال، وتسلم خراب من البنية من الهيكلية لدولة الإسلام، وإن كانت بظاهرها صح فتحت بلاد فارس وبلاد الروم وضمت ممالك جديدة للإسلام، لكن هذه مظاهر شكلية، هذه لا تقاس بها النجاحات، إنما تقاس النجاحات بمقدار ما أقمنا شريعة الله تبارك وتعالى في الأرض. هذه نشترك بها نحن والقوى المادية، أيضا القوى المادية المستكبرة المتفرعنة أيضا تهجم على البلدان وتضم الدول تحت سيطرتها. هذا ليس هو القياس. قياس النجاح إنما هو بمقدار ما نقيم شرع الله تعالى في أرضه. ومن هذه الناحية وجد أنقاضا أمير المؤمنين عليه السلام، وجد خرابا، وجد منكرات تحولت إلى معروف، ومعروف عطل حتى تحول إلى منكر لا يعرفه الناس وينكرونه. روى الشيخ الكليني في الروضة خطبة طويلة لأمير المؤمنين عليه السلام، ومما ورد فيها قوله: قد عملت الولاة قبلي أعمالا خالفوا فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تصل مرحلة أن الوليد بن عقبة بن أبي معيط والي عثمان على الكوفة يسكر ويشرب الخمر ويأتي إلى الصلاة في مسجد الكوفة وهو سكران، سكران أشد السكر، ويتقيأ أجلكم الله في المحراب، ويصلي صلاة الصبح أربعا. ولما يقال له: يا رجل صلاة الصبح سويتها أربع ركعات وهي اثنتان، يقول لهم: هل أزيدكم؟ وهو سكران، ويأخذ خاتمه ويؤتى به إلى الخليفة عثمان ويقال له: هذا واليك على الكوفة. هكذا وجد حكما أمير عن سنة لما تولى الخلافة. قد عملت، يقول عليه السلام، قد عملت الولاة قبلي أعمالا خالفوا فيها سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، متعمدين لخلافه، ناقضين لعهده، مغيرين لسنته، ولو حملت الناس على تركها لتفرق عني جندي حتى أبقى وحدي أو قليل من شيعتي. إلى أن قال، يضرب لذلك مثالا عليه السلام، يقول: والله لقد أمرت الناس ألا يجتمعوا في شهر رمضان إلا في فريضة. سن لهم عمر أن يصلوا صلاة النوافل في شهر رمضان جماعة المسمى بصلاة التراويح، وقد نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم صريحا عن ذلك. عن أن يجتمعوا صلاة جماعة في نافلة، ما يجوز، ونهاهم عن ذلك. واضطر النبي صلى الله عليه وسلم أن يترك صلاة النوافل في المسجد، بدأ يصليها في بيته حتى لا يصطفوا خلفه وتقام صلاة جماعة، لكنها سنة في عهد الثاني واستمروا عليها. فالإمام عليه السلام لما رآهم هكذا في مسجد الكوفة بعث ولده الحسن عليه السلام وأمرهم أن يتفرقوا، لا يصلوا صلاة النوافل جماعة، غير مشروعة هذه صلاة التراويح. فالإمام عليه السلام يروي هذه الحادثة يقول: والله لقد أمرت الناس أن لا يجتمعوا في شهر رمضان إلا في فريضة، وأعلمتهم أن اجتماعهم في النوافل بدعة، فتنادى بعض أهل عسكري ممن يقاتل معي، هم محسوبين علي وفي جندي وفي جيشي ويقاتل معي، تنادوا هؤلاء ويصيحون: يا أهل الإسلام غيرت سنة عمر. هكذا يحرضون على أمير المؤمنين عليه السلام، لأنه أراد أن يعيد المسألة لما كانت عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أهل الإسلام غيرت سنة عمر، نهانا عن الصلاة في شهر رمضان تطوعا. لاحظ كيف غيروا، ماذا يدعون؟ كي يحرضوا العامة والغوغاء على أمير المؤمنين عليه السلام، يقولون: نهانا عن الصلاة في شهر رمضان تطوعا. هو نهاكم عن الصلاة تطوعا في شهر رمضان؟ لو نهاكم أن تقيموها جماعة عليه السلام، لكن لكي يؤلبوا العامة ويؤججوا ويشوشوا ويصنعوا ضجة ويخلطوا الأوراق ضد أمير المؤمنين عليه السلام، ماذا يقولون للناس؟ الإمام علي يرويها، هو يروي الحق، يقولون: نهانا علي عليه السلام عن الصلاة في شهر رمضان تطوعا، ولم ينهاهم عن الصلاة تطوعا، نهاهم أن تكون جماعة. يقول عليه السلام: وقد خفت أن يثوروا في ناحية جانب عسكري، خشي الفتنة عليه السلام. لما عاد إليه الإمام الحسن عليه السلام والإمام سأل قال: ما هذه الضجة أسمعها في مسجد الكوفة؟ قال: يا أمير المؤمنين، يا أبا، هكذا أجابوني، أنه يصيحون: وعمرة غيرت سنة عمر، أدركوا الإسلام، أدركوا الدين. قال: دعهم وشأنهم. وقرأ الآية الشريفة عليه السلام، قرأ قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، وقد بين لهم الهدى لكن أبوا إلا الشقاق والنفاق، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وهو أمير المؤمنين الذي يدعوهم إلى هذا التصحيح وإلى هذا المسار الموافق للشريعة، ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى، هو ماذا يريد؟ دعه وما يتولى، يوم ندعو كل أناس بإمامهم وخذهم ماذا، نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فأزاء هذا التدهور الفظيع في وظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عليه السلام، كما نقول بالمصطلح، نزل بنفسه إلى الميدان، نزل بنفسه إلى ساحة التغيير الاجتماعي. المسألة لا يكفي فيها فقط كلمات، لابد أن ينزل بنفسه، وهذا طبعا نتعلم منه مسؤوليتنا جميعا، لا أقول نحن فقط كحوزة علمية، لا، كل المؤمنين مطالبون، هاي فريضة ليست واجبة على الحوزة فقط ولا على المرجعية فقط، هذه واجبة على المؤمنين والمؤمنات. واليوم أيضا تعج ساحتنا ومجتمعنا بأنواع المنكرات، فنأخذ الدرس من أمير المؤمنين عليه السلام حينما نزل بنفسه الشريفة إلى ميدان التغيير والإصلاح وإحياء هذه الفريضة. كان يجول في الأسواق وفي الأزقة وفي سكك الكوفة وشوارعها ليصحح من حرف من سلوكيات الناس، والشواهد على ذلك كثيرة في الكتب موجودة. أنا قلنا دائما أقول أني الآن بصدد إعطاء نبذة مختصرة، لكن لنأخذ مثال واحد وهو مشهور، وهو تجوله في الأسواق ومخاطبته للتجار والكسبة: يا معشر التجار، الفقه ثم المتجر، تفقهوا أولا قبل أن تدخلوا للسوق وتتاجروا، فإنكم تقعون في المعاصي شئتم أم أبيتم إن لم تكونوا متفقهين. الفقه ثم المتجر، الفقه ثم المتجر، الفقه ثم المتجر، هكذا يتجول في الأسواق وينادي في أصحاب المحال التجارية والكسب. وفي كتاب كنز العمال قال: كان علي عليه السلام يجيء إلى السوق فيقوم مقاما له، جعل له مقاما في وسط السوق، دكة أي شيء، منبرا، حتى يمارس منه يوميا وعظه وإرشاده للناس، اعتبار ليس فقط للتجارة والكسبة، لا، لأن السوق ما ظنت أكثر حضور للناس وين يكون؟ في الأسواق. يجيء إلى السوق فيقوم مقاما له فيقول: السلام عليكم أهل السوق، اتقوا الله في الحلف، فإن الحلف يزجي السلعة، يضعفها ويجعلها بخسة، ويمحق البركة، التاجر فاجر إلا من أخذ الحق وأعطاه. هكذا كان يمارس عملا ميدانيا في إحياء فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ثم نواصل إن شاء الله في الدرس المقبل بقية هذه النبذة التاريخية إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم